بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 51.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فذكر المصنف الإمام المجدد رحمه الله أثر علي رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وعزى ذلك إلى الإمام البخاري في الصحيح، ثم علق الشارح بما سمعتم قراءته. وهنا أعلق على مناسبة هذا الأثر لهذا الباب. الباب عندنا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، فما هو مناسبة هذا الأثر للباب؟ الذي يظهر والله أعلم أن السبب في ذلك، وهو أن من أسباب جحد بعض الناس للأسماء أو الصفات أن يحدث المرء بها الناس بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات. مع أنهم يؤمنون بها إجمالا وهو كاف لهم، أما التفاصيل الدقيقة فلا ينبغي الخوض فيها معهم حتى لا يقع الواحد منهم في المحظور، حتى لا يقع الواحد منهم في المحظور، بمعنى أن بارك الله فيكم المسائل العامة المتعلقة بوجوب إيمان العامة بوجوب إيمانهم بما يجب عليهم هنا يجب البيان، هنا ماذا؟ يجب البيان. أما دقيق المسائل وخفي المسائل فلا تطرق عليهم لعدم مناسبتها لهم، لعدم مناسبتها لهم، بل أقول إنها قد تشكل على بعض طلبة العلم كما هو ظاهر وبين. لهذا نبه الشيخ رحمه الله على هذا، وتأمل ما نقله الشارح عن الإمام المصنف، قال: وقد كان شيخنا المصنف لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما أوجب عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. إذن مراعاة أحوال المدعوين والعامة يجب أن يخاطبوا بما يتناسب بماذا؟ مع أفهامهم، مع أفهامهم، حتى لا يأتي المرء فينكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله تعالى بناء على الاستغلاق الذي أورده المتكلم وقد لا يحسن البيان، فيأتي بالشبهة ولا يستطيع الجواب عنها ولا عليها، فتترسخ الشبهة في قلب العامة ونحوهم بارك الله فيكم، فينقلب الحق ماذا؟ في ظاهره أمام الذي لا يميز، ينقلب الحق باطلا والباطل ماذا؟ حقا، والباطل حقا. فهذه قضية مهمة، لا أنه لا يحدث الناس بوجوب إيمانهم بأسماء الله وصفاته، قد قلنا أن التوحيد على ثلاثة ماذا؟ أقسام، كما بيناه في اللقاء الذي مضى، لكن دقيق المسائل وخفيها ومناقشة المتكلمين وآرائهم والرد عليها بعلم الكلام أو غيره هذا لا حاجة له للناس عامة، لا يحتاج. كثير من الطلبة لا يحسنه، كثير لا يحسنه، فلماذا تريد هذا وتظن أنه من العلم وهو ليس كذلك؟ فهذا من فقه الدعوة ومن فقه التعليم. ولهذا أنبه أنا هنا على في هذا المقام أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر مستنبطا يعني بعض الفوائد والأحكام من كلام علي رضي الله عنه، ومما ذكر قال: وممن كره التحديث ببعض دون بعض، يعني كره أن يحدث الناس ببعض دون بعض، أحمد، يعني الإمام أحمد كان يكره تحديث الناس ببعض دون بعض،
قال في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، يعني قد يفهم منها العامة ومن لا يحسن أنها تدعو إلى الخروج على السلطان ومنابذة السلطان ومنازعته، فيرى الإمساك عن تحديثهم بهذا لا كتماناً لئلا تشتبه عليهم فتزل بهم الأقدام. ثم قال ومالك في أحاديث الصفات، ومالك في أحاديث إيش؟ الصفات.
هنا نقطة، هل يدخل بيان أو تحديث الناس والعامة بأحاديث الصفات وما بآيات الصفات، هل فعلا يدخل في هذا؟ نحن قلنا أن بيان ما يجب عليهم اعتقاده يجب أن يبين لهم، دقيق المسائل وخفيها فهذا مما لا يحتاجونه، فلا يحتاج عامة الناس لمعرفة ما هو واجب الوجود وجائز الوجود وممكن الوجود وأوجه ذلك ومناقشة المتكلمين في هذا وذاك مما أحدثوه في أبواب العلم، لا حاجة لهم فيه، يكفيه أن يعتقد أن الله من أسمائه السميع ومن صفاته السمع وأنه عليم وأنه قدير وأنه 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 سبحانه وتعالى كما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة الصحيحة. لكن هل ما ذكره الحافظ ممن كره ذلك الإمام مالك رحمه الله في الصفات؟ علق الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير العزيز الحميد على كلام الحافظ هذا عندما قال إن الإمام مالك رحمه الله كره ماذا؟ يعني تحديث الناس بأحاديث الصفات، يقول وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك، ما أظنه يثبت عن مالك. وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي يقرؤونها؟ يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام إن آيات الصفات لا تتلى على العوام؟ لا يقول بهذا أحد. قال وما زال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ بل نقول من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من المنافقين. ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الله، صفات الرب تبارك وتعالى، فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم. فاعلم ذلك، فاعلم ذلك، يعني هذه لوثة لا يجب أن تمرر، لا يجب ماذا؟ أن تمرر، بارك الله فيكم. نعم. ثم هذا الأثر كما قلت وعلقت به آنفا أنه يعتبر من فقه الدعوة والتعليم، يعتبر من فقه الدعوة والتعليم، وقد بوب له الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح هذا الأثر في كتاب العلم. ماذا بوب له؟ قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. كراهية ألا يفهموا. من خص قوما بالعلم، من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. ألا يفهموا، إذن هو ما خص، ما كتم العلم بالكلية، وإنما لمراعاة أحوال من أمامه، فحدث من يرى أنه يناسب حدثه بما يناسبه، ومن يرى أنه لا يناسبه أمسك عنه ابتداء حتى يصل إلى الحالة التي ماذا يسمح أو يسمح له فيها بماذا؟ بفقه وفهم هذا العلم. قال العلامة ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: قال المهلب فيه، يعني في هذا الأثر، أنه يجب أن يخص بالعلم قوم، أن يخص بالعلم إيش؟ قوم. لماذا تخصهم دون غيرهم؟ قال: لما فيهم من الضبط وصحة الفهم، وصحة إيش؟ الفهم. قال: ولا يبذل المعنى اللطيف، ولا يبذل المعنى اللطيف الذي عبرنا عنه بالخفي والدقيق، ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من الطلبة، لمن لا يستأهله غير مؤهل له يعني، ومن يخاف عليه الترخص والاتكال، يعني ما إذا سمع بدأ ماذا يترخص، قال بهذا قوم، أراد بهذا المعنى قوم إلى آخره، فيتكل ويترخص ويتساهل، ويخشى على أمثال هؤلاء ماذا؟ من النكول، نعوذ بالله. قال: ومن يخاف عليه الترخص والاتكال لقصير فهمه، لقصير إيش؟ فهمه، كما فعل عليه الصلاة والسلام. وقد قال مالك بن أنس: من إذالة العالم أن يجيب كل من سأله. وإنما أراد، أي الإمام مالك رحمه الله، أن لا يوضع العلم إلا عند من يستحقه ويفهمه، لا يوضع إلا عند من يستحقه ويفهمه، انتهى كلامه رحمه الله. هو كذلك، هذا العلم عزيز، فلا تذل العلم بوضعه في عند من لا يستحق. وقال الحافظ رحمه الله: العين في عمدة القاري. ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره مسلم في مقدمة كتابه بسند صحيح، قال: ما أنت بمحدث قوم حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة، إلا كان على بعضهم فتنة. أنت ترى علي رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يفهمون، يعني ما هو كلام، ما هو كلام منطقي ولا منطق اليونان ولا سفسطة الفلاسفة ولا غير ذلك. أتريدون أن إيش يكذب الله ورسوله يعني بالأحاديث والآيات؟ انتبه. وكذلك قول ابن مسعود: ما أنت محدث قوم بحديث لا يبلغه أو لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. قال العيني رحمه الله: وذلك لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه، إذا سمع الشخص ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه، يعتقد استحالته، يعتقد إيش؟ استحالته، إما ما يفهم وإما يرى أنه لا يمكن إيش؟ وقوعه أو إمكانه، إمكان ذلك. قال يعتقد استحالته جهلا فلا يصدق وجوده، فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما، يعني إذا أسنده المحدث ذلك إلى الله وإلى رسوله فموقف ذاك الذي جهل أنه كذب الله وكذب رسوله، كمن يحدث مثلا عن المسيح الدجال وأنه ماذا؟ وأنه في مسجون أو يعني في جزيرة في البحر وغير ذلك، أليس كذلك؟ يوجد من ينكر مثل هذا وغيرها كثير، وغيرها كثير. فإذا يجب أن تراعي أفهام ومدارك الناس حين التحديث. وذكر العلامة النووي رحمه الله في كتاب الأذكار بوب قائلا باب نهي العالم أو غيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونه أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد منه، وحمله على خلاف المراد منه. ذكر تحت هذا الباب قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما قال لما أطال الصلاة بالناس في الجماعة قال أفتان أنت يا معاذ. وذكر تحته أيضا أثر علي هذا الذي معنا، الذي معنا، كل هذا تحت هذا الباب. وقد أخرج الحافظ الإمام الحافظ الفسوي في المعرفة والتاريخ عن هشام بن عروة أنه قال قال لي أبي، من أبوه؟ عروة بن الزبير، قال لي أبي ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان ضلالة عليه. يحذر ابنه من أن يحدث شخصا ما لا يبلغه عقله إلا كان إيش؟ ضلالة عليه. وقد تكلم العلامة الشاطبي رحمه الله عن الحكمة في هذا، وبخاصة في أنه لا تعلم أو لا يعلم الناس الغرائب، نعم، إلا بعد إحكام الأصول، بعد إحكام إيش؟ الأصول، لأنك تستطيع أن ترجعه إلى الأصل قد ثبت عنده وتيقنه وفهمه وهضمه. فمن لم يكن كذلك دخلت عليه الفتنة، دخلت عليه الفتنة والضلالة. قال قال رحمه الله في كتابه الاعتصام وقد قالوا في العالم الرباني إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. وهذه الجملة، هذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور، وقد ترجم على ذلك البخاري فقال، فذكر التبويب الذي تقدم من كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم إلى آخره، وذكر تحت هذا أيضا أثر عبد الله بن مسعود الذي ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح بإسناد صحيح. ثم قال قال ابن وهب وذلك أن يتأولوه غير تأويله ويحملوها على غير وجهه. ثم قال وخرج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: إن عليك في علمك حقا، إن عليك في علمك حقا، كما أن عليك في مالك حقا. ما هو الحق الذي عليك في العلم؟ قال: لا تحدث بالعلم غير أهل أو غير أهله، لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء، هو سفيه لا يميز، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. قال: وقد ذكر العلماء هذا في كتبهم وبسطوه بسطا شافيا والحمد لله. وإنما نبهنا عليه لماذا؟ طب نبه بما أنهم بسطوا، لأن كثيرا ممن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه، يزل إيش فيه، فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم وهو على خلاف الشرع هذا الفعل وما كان عليه سلف هذه الأمة. إذن من فعل فتنكب الصراط هو مخالف للشرع، مخالف لهدي من سلف الأمة الصالح. وأخرج الإمام، انتهى كلامه، أقول: أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي قلابة الجرمي رحمه الله أنه قال: لا تحدث بالحديث من لا يعرفه، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه، يضره ولا ينفعه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين: ومن الغيرة الغيرة على دقيق العلم، ومن الغيرة الغيرة على دقيق العلم، ولا وما لا يدركه فهم السامع أن يذكر له، أن يذكر له. ثم قال: ولهذه الغيرة قال علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يفهمون أو بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم قال، ذكر أثر ابن مسعود أيضا وأثرا عن عبد الله بن عباس أيضا، ثم قال: فالمسألة الدقيقة اللطيفة التي تبذل لغير أهلها كالمرأة الحسناء التي تهدى إلى ضرير مقعد، كما قيل: قود تزف إلى ضرير مقعد. ماذا يستفيد؟ هو ضرير وماذا؟ مقعد. انتهى كلامه. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب أو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص، يعني يجب أن يراعى. ولهذا علق الإمام سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد على أثر علي هذا، ماذا قال؟ قال: وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به، وليس ذلك على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. انتهى كلامه. إذن ما هو دور العالم؟ أن يربي هؤلاء على صغار العلم قبل كباره، وهذا من الرفق بهم، هذا ليس من كتمه، إنما ترفق معهم شيئا فشيئا. ولعل الإخوة والأبناء يذكرون أننا ذكرنا غير مرة ضرورة التدرج في طلب العلم لتستوعب أكثر فأكثر فأكثر فأكثر. واضح؟ هذا مناسبة ما تقدم أو ما تقدم ذكره من التعليق على هذا الأثر المبارك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. قال الشارح رحمه الله: قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة 32 و100. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان قاله ابن الجوزي. قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال: عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. قال: من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه لينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت يا أمير المؤمنين، إنما هو دين، إنما هو دين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قوله عن ابن عباس قد تقدم، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم. قوله: ما فرق هؤلاء؟ يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع، وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله في كتاب الرد على الجهمية. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول وترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه، كما جرى لأهل البدع كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته، وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم. فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصفات استنكارا لذلك، يعني إنما كان انتفاضه استنكارا لذلك، فقال ابن عباس: ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا الأثر أخرجه الإمام معمر بن راشد في الجامع له، وعبد الرزاق في التفسير من طريق ابن طاووس عن أبيه، وهو صحيح، وهو أيضا يوجد في السنة لابن أبي عاصم. أيضا قوله أنه رأى رجلا انتفض أي ارتعد، انتفض أي ارتعد، وذلك لأنه اعتقد عدم صحته فأنكره، ويحتمل أن عقله لا يحتمله، إما أنه اعتقد عدم صحته فأنكره، ويحتمل أن عقله لا يحتمله، كأنه فهم من الحديث المشابهة والمماثلة، كأنه فهم من هذا الحديث الذي ارتعد عنده المشابهة والمماثلة. قول ابن عباس قال: فقال: ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، هذه لها معنيان. المعنى الأول أن تكون ما هنا استفهامية إنكارية، وفرق بالتحريك
والخوف والفزع، والمعنى ما فزعوا هذا وأضرابه من أحاديث الصفات، يعني مستنكرا منهم هذا الفعل. لأن الواجب على المسلم المؤمن هو التسليم، هو التسليم لهذه النصوص والإيمان بها وبما دلت عليه. والثاني فرق بفتح ثم تشديد الراء، ويجوز فيها كذلك التخفيف، وتكون ما نافية، أي ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك، ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك. يقول رضي الله عنه: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. المراد بالمتشابه أي الذي اشتبه فهمه على بعض الناس، الذي اشتبه فهمه على بعض الناس. وهذا الاشتباه أمر نسبي، أمر إيش؟ نسبي، إذ قد يكون كذلك عند قوم دون قوم، قد يكون كذلك عند قوم دون ماذا؟ قوم. ثم لتعلم بارك الله فيك أن الشرع محكم كله، الشرع لتعلم أن الشرع محكم كله، وكذلك متشابه كله، محكم كله ومتشابه كله، وفيه المحكم والمتشابه، وفيه المحكم والمتشابه. أبين ما معنى قولنا أن الشرع محكم إيش؟ كله. المراد بهذه الجملة أو هذه العبارة أنه لا اختلاف فيه، محكم لا اختلاف فيه ولا تباين، ويصدق بعضه بعضا، ويصدق بعضه إيش؟ بعضا. أما العبارة الثانية وهي أنه متشابه كله، فالمعنى أي أنه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا، فهذا الحكم مثلا يشبه ذاك الحكم وهكذا، هذا الحكم يشبه ذاك الحكم وهكذا في بقية ماذا؟ الأمور، لأن النصوص يصدق بعضها إيش؟ بعضا. أما الثالث وهو أن فيه المحكم وفيه المتشابه، وهو أن من الآيات أو النصوص ما اتضح علمها ودلالتها، ومنها ما اشتبه فهمه أو فهمها على سامعها، وهذا يتفاوت، وهذا يتفاوت فيه الناس، يعني في تعاملهم مع هكذا أمر. فمنهم من رد المحكم إلى المتشابه، آسف، منهم من رد المتشابه إلى المحكم، منهم من رد المتشابه إلى المحكم، وهذه قاعدة من؟ أهل السنة والجماعة. لذلك لا اشتباه عندهم، لا اشتباه عندهم. ومنهم من عكس واضطرب فضل وأضل واشتبه عليه الأمر، كل ذلك بسبب الجهل والهوى، كل ذلك بسبب ماذا؟ الجهل والهوى، الجهل بالطريقة الصحيحة التي يجب أن يتعامل بها مع هكذا النصوص التي اشتبه فهمها على سامعها. لهذا قال الشارح رحمه الله عندكم، قال: وسبب هذه البدع جهل أهلها، جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على إيش؟ على وجهها، وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا بل يصدق بعضها بعضا، ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، وهو كذلك هذه الطريقة، وهي رد المتشابه إلى المحكم، هي القاعدة التي سلكها أئمة العلم من قديم. فهذه مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج لما ناظرهم. استدل الخوارج في مناظرتهم لابن عباس ببعض النصوص التي اشتبهت على أفهامهم، فرد ذاك المتشابه إلى المحكم من ماذا؟ من النصوص، فأفحمهم وأوجعهم، فرجع من القوم ألفان وقتل البقية على ضلالة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين متكلما عن هذه القاعدة، قال: طريقة السلف من الصحابة والتابعين، طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه في الدين كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وإسحاق وغيرهم، وهي رد المتشابه إلى المحكم، وأنهم يأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. إذن هذه هي طريقة الصحابة، طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، فمن سلك غير هذا السبيل خالفهم وشاقهم. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، ويتكلم عن جملة من خصائص المبتدعة، قال: الخاصية الثانية هي التي نبه عليها قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الآية. قال: فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، وجعلوا مما شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم. ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، سواء كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه، أو من المتشابه الإضافي وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي. مثال هذا، مثال من يتبع المتشابه، قال: كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان، وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأنه بيّن أن الحكم لله تارة بغير تحكيم، لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم أو حكم الله. قال: وكذلك قولهم قاتل ولم يسب، يعني يقصدون عليا، فإنهم حصروا التحكيم في القسمين وتركوا قسما ثالثا، وهو الذي نبه الله عليه في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي الآية، فهذا قتال من غير سبي. ولكن ابن عباس نبههم على وجه أظهر، وهو أن السباء إذا حصل فلا بد من وقوع بعض المقاتلين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها كالسبايا، فيخالفون القرآن الذي ادعوا التمسك به. وكذلك في محو اسمه من الإمارة، إمارة المؤمنين، اقتضى عندهم أنه إثبات لإمارة الكافرين، وذلك غير صحيح، لأن نفي الاسم منها لا يقتضي نفي المسمى، وأيضا فإن فرضنا أنه يقتضي نفي المسمى لم يقتضي إثبات إمارة أخرى. فعارضه ابن عباس رضي الله عنهما بمحو النبي عليه الصلاة والسلام اسم الرسالة من الصحيفة معارضة لا قبل لهم بها، ولذلك رجع منهم ألفان أو من رجع منهم. فتأملوا وجه اتباع المتشابهات وكيف أدى إلى الضلال والخروج عن الجماعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، انتهى. إذن القاعدة الهادية عند اشتباه الأدلة أن من رد ما اشتبه إلى الواضح منها وحكم محكمها على متشابهها عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، كما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، واضح؟ أما القصة التي ذكرها أوردها من تهذيب الكمال في قصة الزهري رحمه الله ورضي عنه مع عبد الملك بن مروان، فلا تصح إسنادها، واهن. نعم، كم لنا؟ يلا عشان نخلص.
قال رحمه الله تعالى: ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال: في الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك.
أما حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال في الدر أخرج الحاكم وصححه، وعند ابن جرير في التفسير، والطحاوي في المشكل، والحاكم في المستدرك، أو ابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك، من طريق حيوة ابن شريح عن سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود.
وهذا الإسناد، هذا الحديث ضعيف لا يصح، إذ فيه انقطاع بين أبي سلمة وابن مسعود، إذ لم يثبت سماعه منه. قد أشار إلى هذه العلة الحافظ الطحاوي رحمه الله في المشكل. وهذا الحديث كما قال صححه الحاكم، حاكم رواه في موضعين، صححه الحاكم في الموضعين، أقره الذهبي في موضع، وفي الموضع الثاني علق في مختصره بأنه منقطع. وذكر الإمام ابن عبد البر في التمهيد بأنه لا يثبت، هذا حديث لا يثبت بسبب الانقطاع. ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله آنف الذكر، ونقل تصحيح ابن حبان والحاكم للحديث وقال في تصحيحه نظر. وأعله العلامة مقبل الوادعي رحمه الله ورحم الله الجميع في كتابه أحاديث معلى في ظاهرها الصحة. نعم. وأخرج عبد بن حميد،
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله آيات محكمات قال من هنا، قال من هنا قل تعالوا إلى ثلاث آيات، ومن هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها.
هذا الأثر أيضا أخرجه ابن جرير رحمه الله وجماعة والحاكم وجماعة، وهو لا يصح عن ابن عباس، إذ فيه أنه يرويه العوام عمن حدثه عن ابن عباس، فالمحدث للعوام مجهول الذات. نعم.
قال وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات.
نعم، هذا ضعيف أيضا، أثر ابن عباس أو ابن مسعود وناس من الصحابة، أخرجه ابن جرير رحمه الله في التفسير. هو ضعيف في إسناده، أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ يغرب كما قال الحافظ، وقد أخذه أسباط عن السدي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في العجاب، ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس، ومنهم إسماعيل بن عبد الرحمن السدي بضم المهملة وتشديد الدال، وهو كوفي صدوق لكنه جمع التفسير من طرق، جمع إيش؟ التفسير من طرق. تأملوا ما ذكره الحافظ مما ساقه ابن جرير رحمه الله في هذا الأثر. قال منها عن أبي صالح عن ابن عباس، أليست الأولى من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس؟ ثم قال وعن مرة ابن شراحيل عن ابن مسعود، هذه الثانية أليس كذلك؟ قال وعن ناس من الصحابة وغيرهم، وخلط الروايات، وخلط روايات الجميع. هذا خلط روايات من؟ الجميع، هذا السدي. فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف، ولم يلق السدي أحدا من الصحابة إلا أنس بن مالك، وربما التبس بالسدي الصغير، بالسدي الصغير. نعم.
قال وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته تراجعا هذه الآية هن أم الكتاب، فقال أبو فاخته هن فواتح السور، منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحدود وعماد الدين. وخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال المحكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه، وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان إنما قال: هن أم الكتاب، لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. وأخر متشابهات، يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله وصفاته من المتشابه، وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان.
نعم، هذا من أباطيل أهل البدع، أن جعلوا أحاديث الصفات من الماذا؟ من المتشابه، كما مر التعليق عليه. ذكر رحمه الله جملة مما جاء عن السلف في بيان معنى المتشابه، وحوله كلام، يعني ما ذكرنا بعضه وفيه كلام كثير، من ذلك ما قاله الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه عنه فيما ابن هانئ في مسائله، أن الإمام أحمد رحمه الله قال: المتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا مختلف، هكذا يعبر الإمام أحمد، المتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا مختلف، والمحكم الذي ليس فيه اختلاف، الذي ليس فيه اختلاف. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح رحمه الله: روى ابن جرير عن قتادة: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. وروى أيضا عن مجاهد قال: قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم الآية، قال: هذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نكتب الرحمن وما ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم. قال الله: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو. وروى أيضا عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا، وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثرا عن مجاهد قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ثم ذكر الشارح أنه قد روى ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية إلى آخره. هذا الأثر الأول الذي استدل به أو ذكره المصنف، وإن لم يعزه إلى مجاهد، وإلا فهو عند في أخرجه ابن جرير رحمه الله في التفسير، وهو مرسل من مراسيل مجاهد، وفي إسناده ابن جريج يرويه عنه وقد عنعنه وهو مدلس. ما يتعلق بما جرى من كتاب وأثر قتادة الذي ذكره الشارح أيضا ضعيف في قوله: ذكر لنا، ذكر لنا، فهو ليس بمتصل. ما جاء في فحوى هذا من رفض قريش أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، هذا قد جاء وصح كما جرى في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة ماذا؟ مناظرته للخوارج. فهو إن كان يستدل بذلك. وأما ما ختم به بما روي عن ابن عباس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ساجداً يا رحمن إلى آخره. هذه أو هذا الأثر هذا الحديث أخرجه ابن جرير رحمه الله في تفسيره من طريق محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، وهذا إسناد لا يصح، فيه عبد الله ابن واقد قال الإمام ابن معين فيه ليس بشيء ومتكلم فيه، وقد جاء بنحوه عند الإمام البخاري في خلق أفعال العباد عن عائشة، جاء نحو حديث ابن عباس هذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، وهو كذلك لا يصح. ففيه أن أبا الجوزاء وهو أوس بن عبد الله مختلف في سماعه من عائشة. ثانيا في إسناده عمرو ابن مالك النكري، ذكر الحافظ لما ترجم له في التقريب قال صدوق له أوهام، لما ترجم لأوس بن عبد الله أبي الجوزاء لما ترجم الحافظ في تهذيب التهذيب لأبي الجوزاء أوس بن عبد الله نقل هناك أو أشار في ترجمة أبي الجوزاء أن البخاري ضعف عمرو بن مالك، ضعف عمرو بن مالك، ونقل أيضا أن الحافظ بن عدي رحمه الله قال إن عمرًا له 10 أحاديث غير محفوظة، غير محفوظة. وفي إسناده أيضا سعيد بن زيد بن درهم وهو لين الحديث، لين الحديث. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الدرس هو آخر درس في فتح المجيد لهذا الفصل، الأحد نتمم إن شاء الله عمدة الأحكام، ثم نتوقف نظراً لقرب الامتحانات ودخول ماذا الطلبة جزاك الله خير للدراسة ومذاكرة ماذا مذاكرة أمر الامتحانات، فنتوقف للامتحانات لا لشيء آخر. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.